حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها، وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وخليل رب العالمين، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته ودعوته ورسالته. وارض اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة والتابعين لهم على الهدى والإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن مشاهدينا ومن جميع عباده الصالحين في كل مكان، وأن يجعل هذا الوقت خالصا مخلصا لوجهه العظيم، وأن يرزقنا ما ينفعنا عند الوقوف بين يديه عليه سبحانه وتعالى. مشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله وبارك الله لكم وفيكم وعليكم. عشنا في الحلقة الماضية مع هذه الوصية الجامعة المانعة المباركة من سيد من السادات وكريم من أعظم الكرام وتقي نشهد له ويشهد له أنه من الأتقياء، من سيد أهل البصرة الإمام العلم القدوة الزاهد الفقيه الإمام الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه، التي أرسل بها إلى سيدنا أمير المؤمنين ابن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورحمهم الله. فنعم الموصي ونعم الموصى له، أو ونعم المرسل ونعم المرسل. وكما أشرت أن هذه الوصية تمت بناء على طلب من سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة ولما ولي الإمارة قبلها، أن يطلب النصح من عباد الله الصالحين. وهذا المبدأ يعد من أعظم المبادئ في حياة ولاة الأمور. كل من ولي أمرا من أمور المسلمين صغر أم كبر، فعلا يجب عليه وجوبا أن يستنصح وأن يطلب الوصية والنصيحة والموعظة من عباد الله الصالحين، وإلا أخذته الدنيا وأهلكته والعياذ بالله كما أهلكت من كان قبله. ومهما يكن في النصيحة من شدة على النفس أو قسوة على النفس أيضا، فهي الخير لهذه النفس وهي النجاة لهذه النفس. ولعل سيدنا الحسن البصري رحمه الله أشار إلى هذه الإشارة في آخر كلامه لسيدنا عمر بن عبد العزيز عندما قال له كلام عجيب فعلا، قال له: فأنزل كتابي إليك كمداوي حبيبه يشفيه، أو معذرة، يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له من ذلك من العافية والصحة. فقال له مهما يكن الدواء كريه إلا إنه فيه العافية وفيه الشفاء وفيه الصحة. مشاهدين الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم، تعالوا بنا نتابع هذه التعليقات السريعة على هذه الوصية المباركة، لنأخذ الكلام لنا نحن، للمتكلم ولمن يسمعني في كل مكان، فنحن جميعا نحتاج، لأننا جميعا مسؤولون أمام الله عز وجل، كما أعلنها صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم، بدأ الحديث صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنهى الحديث بعد أن ذكر مسؤولية الإمام ومسؤولية رب البيت ومسؤولية الزوجة أم البيت ومسؤولية الخادم، وأنهى بقوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل ويسأل كل راع عما استرعاه. فانتبهوا أيها الإخوة، ولا تأخذوا الكلام لغيركم، بل خذ الكلام لك أنت ولك أنت فيما استرعاك الله عليه، فيما استرعانا الله جميعا عليه سبحانه وتعالى. كنا قد توقفنا عند قول الإمام الحسن البصري لسيدنا عمر: والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده. فعلا لابد أن يكون المسؤول كالأب، وتحتاج الإدارة في الوقت الحالي إلى هذه الأبوة، تحتاج الإدارة في وقتنا إلى هذه الأبوة، بل في كل وقت. فالأب يوجد له حنان وتحنان وصلة بمن؟ بأولاده، ولا حق له أن يميز ولدا على ولد، فالتفريق بين الأبناء مخالف للشرع. وكذلك هذا المسؤول الناس أمامه سواسية كأسنان المشط، لا يظلم أحد على حساب أحد، ولا يجامل أحدا على حساب آخر، وإنما يعطي لكل ذي حق حقه، مع الحنان والحب لرعيته، لأنه لهم كالأب. فحتى لو قسى الأب ما قسى إلا رحمة، هي قسوة الرحمة، كما قال القائل: قسى ليزدجروا، قسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. هذا كلام مهم جدا، ومعاملة الأولاد تستلزم اللين مع الحزم، أو الحزم المليء باللين، واللين المفعم بالحزم. لين فقط لا ينفع في التربية، حزم فقط لا ينفع في التربية وفي المتابعة، لكن للقسوة أصول وضوابط، وللحزم أصول وضوابط لا بد أن ننضبط بها. فالراعي أيضا، والإمام والمدير والوزير ومدير الشركة ومدير القطاع ورئيس القسم وعميد الكلية ومدير الشباب أو رعاية الشباب في كلية ومدير الأوقاف ورئيس المساجد، كل هذه أعمال، ومدير المستشفى ومدير الشهر العقاري ومدير الجوازات، كل ده مسؤول أمام الله عز وجل. لابد أن يتعامل مع من ولاه الله عليهم، الكل يسمع له ويطيع، ومدير المكان بهذه المعاملة أن يتعامل كالأب الحاني. فالأب الحاني على أولاده يعني رأى إنسان مريض يرحم المريض، يكرم الصغير، يزجر ويشد على المخالف مع الحب الذي في قلبه. هذا كلام مهم جدا. وعندما يتم العمل بهذا الأسلوب، أسلوب الحب ومنظومة الحب داخل أي عمل، هي التي بسببها ينجح هذا العمل. يعني لو ضربنا مثال بالقناة عندنا الآن، إن لم تكن هذه المنظومة من العمل فيها حب لا يمكن أن تنجح. حب بين القائمين على إدارتها، حب بين القائمين على الأمور الفنية فيها، حب بين مشايخها. إن لم يكن هذا الحب فاحكم على هذا العمل بالفشل، مهما كان قوة من يعمل فيه ومهما كان عظمة من يعمل فيه، لأن الحب لا يوجد. وإن لم يكن القائد خصيصا أو المسؤول كالأب للآخرين، يحب كل الجميع عنده سواسية ويقربهم وينصحهم، فأيضا هذا العمل يفشل أيضا. وكذلك كل بيت، وكذلك كل مدرسة، وكذلك كل جامعة، وكذلك كل هيئة ومصلحة، إن لم يكن فيها يعني في قائدها حنان الأب مع قسوة الأب مع لين الأب مع حزم الأب، فيعني يتم التعامل بنفور، والعياذ بالله تفتح أبواب خطيرة جدا للشيطان بسبب عدم وجود هذا المعنى. فهذا المعنى خطير جدا جدا في العمل الإداري وفي العمل التربوي. والإمام يدير الأمة ويربيها ويتابعها، فهي مسؤولة منه أمام الله تبارك وتعالى. الإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأب الحاني على ولده. ثم وضح الأب بيعملين، قال يسعى لهم صغارا. سبحان الله، هدف الأب إزاي يريح أولاده، إزاي يكرمهم، إزاي يعطيهم، إزاي يلبي متطلباتهم، كيف يجعلهم في عز. كل همه مش نفسه، القائد اللي همه نفسه قائد فاشل في أي عمل من الأعمال. إنما القائد همه أقل واحد في العمل وأصغر موظف في العمل، إن يكون، لأنه ده المؤمن. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أخيه ده أخيه، ما يحب لنفسه. وانظر لقول النبي ما يحب لنفسه، فهو يتابع الكل ويحب الكل ولا يفرق في المحبة أبدا. وليس له بقى بطانة كذا أو بطانة أو أناس يعطيهم أذنه، لا هذا عمل يعني إن تم في أي عمل وجود بطانات ووجود خطوط توصل ووجود جواسيس داخل العمل ووجود عيون للمدير، أو ده أب أعمل أولاد عيون على بعض، ليه من هذا كلام باطل. فهذا العمل فاشل والعياذ بالله. كالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا. الله، يكتسب لهم في حياته. نعم، يبقى كل هم يسعد اللي معاه. ويا أيها الإخوة، أعظم سعادة فعلا ألا تراها في نفسك، السعادة التي تدخل على الإنسان، تدخل من الآخرين، عندما يسعد الآخرين فيرى السعادة في أعينهم والرضا، ويرى السعادة في أبدانهم، ويرى السعادة في بيوتهم، وهو يعني جعله الله سببا في ذلك، فعينه تقر. كما قال سبحانه، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طب قرة الأعين ده تيجي منين؟ من النظر. إن أصبحت عينه مسرورة ليس بنفسه، مش عشان نظر لوجهه هو ولا اللبسه هو ولا البيته، إنما عشان نظر لابنه، نظر لابنه أو نظر لابنته أو نظر لأخيه أو نظر لزوجته، فأدخل هؤلاء عليه السعادة، فأصبحت عينه مقرورة فعلا، قرة عين. الله، سعادة وسمو وراحة أن ترى السعادة في حياة الآخرين، وقد جعلك الله سببا في ذلك. هذا هو المسؤول السعيد. إنما المسؤول الذي ينعش نفسه وينعش بيته ولا يرى السعادة إلا في نفسه هو وفي ملابسه وفي مأكله وفي مشربه، وإن شاء الله الكل يموت، هذا لن يسعد أبدا، ودائما سعادته مزيفة دائما. ليه؟ لأنها سعادة مشوبة بنظرات قاتلة العين أيها الإخوة كما يقول العلماء، حتى العلماء الطب، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن موضوع الحسد وأن العين خطيرة، وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكان العين. الله أكبر، فهذه حقيقة. فعندما تعطي الآخرين هذه العين التي كانت سيخرج منها سهام تقتل بلدك، تقتل بدنك، تقتل كذا، تدمر سيارتك، تدمر أولادك، تدمر ملابسك، تدمر هذه العين سيخرج منها أشعة رضا على بدنك، رضا على وجهك، رضا على ما تركب، رضا على ما تأكل. أشعة الرضا ستخرج من هذه العين ومن هذه النفس، لأن العين نتاج النفس، فيخرج منها نفس عين مغضوضة أو عين جمدة أو عين قوية أو عين والعياذ بالله جريئة أو عين مكسورة أو عين مغضوضة أو إلى آخره. منين؟ العين نتاج النفس كلها. فإذا أسعد المسؤول غيره خرج من هذه أو من هذه العيون نور ورضا وبركة عليه هو شخصيا، فعاش سعيدا يكتسب لهم في حياته، وليس هذا فقط، ويدخر لهم بعد مماته. فأي أب كده، الأب السليم يعني، أي أب يقول لك أنا بعمل حياة العيال، يشتغل 4 شغلانات، يشتغل 15 ساعة، يسافر الخارج، يسافر الداخل، يشتغل في الحديد، يشتغل في الأسمنت، يشتغل في أي عمل، يشتغل في الصرف الصحي، يشتغل كل هؤلاء الأباء، العامل اللي بيكنس الطريق، العامل اللي بيشتغل في الصرف الصحي، العامل اللي بيشتغل في المناجم، العامل اللي بيشتغل في أمام المحارق، أمام الأفران زائدة الحرارة، كل هذا يريد أن يسعد أولاده. فالحسن البصري يقول لعمر بن عبد العزيز أنا أريدك كذلك. العدالة في الإمام والرحمة في الإمام، والإمام فعلا والمسؤول فعلا هو الذي يتعامل مع أولاده كذلك، يتعب عشان يكرمهم، يسهر عشان يناموا، يرهق عشان يلبسوا ويأكلوا، وهكذا. لا يقول نفسي نفسي، إنما يقول يعني رعيتي رعيتي، أبنائي أبنائي. نعم، ننتقل إلى نقلة أخرى مع الإمام الحسن. يقول والإمام العدل يا أمير المؤمنين، سبحان الله، الأول مثلوا بالأب، هيمثلوا الآن بالأم. قال كالأم، الله أكبر، كالأم في إيه؟ الشفيقة البرة الرفيقة بولدها. يبقى لابد أن تكون عندك شفقة وعندك بر وعندك رفق برعيتك. يعني الشفقة والبر والرفق هذه معاني كبيرة جدا جدا عندما تتحقق في مكان أو في زمان، ففعلا هذا المكان تملأه البركة وتملأه الرحمة، لأن الأم ينبع منها إيه. فالإمام العدل فعلا والمسؤول العدل فعلا والراعي العدل حقيقة يكون كالأم في شفقتها وبرها وفي ما فيها من رفق بولدها. حملته كرها، يشير إليه إلى أنه بيشيل، لازم يحمل المسؤولية، وحمل المسؤولية كره، تعب فعلا. ووضعته أو ردعته كرها، في حقيقة تعب وإرهاق، ما بعده إرهاق. حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها وربته طفلا، فهو بيربي الأمة كده وينظر إلى التقصير ويجبره. سبحان الله، تسهر بسهره وتسكن بسكونه، ترضعه طارة وتفطمه أخرى، تفرح بعافيته وتغتم بشكايته. الله، لا يمكن يكون الأم سعيدة وابنها مريض، مستحيل، إلا أن تكون أم مجنونة أو أم مزيفة، هذا ليس ولدها. إنما الأم الحقيقية فعلا، وده اللي طلب الحسن البصري من عمر بن العزيز، أن يكون زي الأم، المسؤول يكون زي الأم. نعم، قال تسكن بسكونة، مش ممكن عينها تغمض إلا إذا نام هو، طول ما هو صاحي صاحي. سبحان الله، وتسعد بعافيته، وأول ما يجيلهم انفلونزا أو صداع او سنانه، او يقول يما او يمام بطني او ظهري او رجلي، يا الله جسمها اشعر، تخاف تموت معاه، ولا يهدأ لها بال ولا تسعد حتى يسعد، فتغتم بشكايته. هذا هو الامام العادل، ولذلك بيتابع كل شيء ويراعي كل شيء لانه مسؤول امام الله عز وجل. ننتقل لنقله اخرى مع الحسن البصري وهو يترقى في مراقي، والله مراقي واراها نور على نور في صفات الامام العادل والمسؤول والراعي ايا كانت الرعيه ولو كانوا عشره، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استرعاه الله امر عشره من المسلمين، فنزل بالمسؤوليه الى عشره فلم يقم على امرهم ولم يضحي لهم ولا والعياذ بالله وقفوا في طريقه، قعد له على باب الجنه، لا يدخل الجنه لابد لانه سيسال عنهم من ولي امر عشره من المسلمين. وفي حديث اخر قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر المسلمين شيئا، ولم يقل خمسه ولا عشره ولا واحد، فوضع الكل في هذه الولايه. اللهم من ولي من امر امه محمد شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من امر امه محمد شيئا فرافق بهم فارفق به. والامام العادل يا امير المؤمنين وصي اليتامى وخازن المساكين، يا الله هنا بينطلق الناحية الايه؟ الناحية المادية. انتوا عارفين وصي اليتامى يا اخواننا الكرام؟ وصي اليتامى يعني مال اليتامى سم، مال اليتامى، فقال له شعبك يتامى، ادارتك يتامى، اللي شغالين معاك زي اليتامى، فانت وصي على هؤلاء. ينفع وصي اليتامى ياخد 5 جنيه؟ ينفع؟ مش ممكن. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فقال له عامل رعيتك من ناحية المالية زي وصي اليتامى وزي خازن المساكين، مساكين والفقراء اللي قاعد على باب بيت الزكاة. يا الله أي لقمة خطر، اي لقمه تضع في فمه بيعتبرها خطوره، فم اولاده تبقى مصيبه. ده مال مين؟ ده مال فقراء ومساكين، ده مال يتامى. ولعلنا يعني انما نرجع الى ما كان عليه سيدنا عمر بن الخطاب، ولما امراه وفرت والد ابنه بياكل حلوى، الحلوى تاكل حلوى ورجال المسلمين هزله، بخن بخن يا ابن امير المؤمنين، يا الله. وعمل موضوع، جبت الحلوى دي منين؟ في أزمة، في تعب، في قلق. فمساواة وعلو، ولم يسمح لابنه أن يأكل قطعة حلوى اشترتها من مال وفرته من مصروفها، كما توفر النساء من مصروف البيت. قال ما دام وفرته كده يبقى ننزل المصروف، أدام وفرته تجيبوا حلاوة والناس تعبانة، إن كنتوا بتاخدوا 100 ووفرتوا 10 يبقى المصروف بقى 90. يا سبحان الله، وهذا كلام في غاية الأهمية. نعم، وصي اليتامى وخازن المساكين يربي صغيرهم، سبحان الله، ويمون كبيرهم. والإمام العدل يا أمير المؤمنين، أنتقل لنقلة أعلى وأعلى وأعلى في الحب والصلة وخطورة المسؤولية، وأن الناس جميعا خلف الإمام، إذا صلح صلحوا وإذا فسد فسدوا. إذا كان رب البيت بالدف يضربه أو بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، لا نقاش في ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الناس تسير خلف علمائهم وأمرائهم، وكما جاء في بعض الروايات صنفان من أمتي لو صلح لصلح الناس جميعا ولو فسد لفسد الناس جميعا، العلماء والأمراء. هذه حقيقة فعلا. فعبر الحسن البصري هذا التعبير في غاية الجمال والروعة، انظروا ماذا قال. والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح. يا الله، يبقى الإمام العدل كالأب، الإمام العدل كالأم، الإمام العدل كوصي اليتامى وخازن المساكين، الإمام العدل كالقلب بين الجوانح. يبقى نقله بقى أنه في وسط، هو الجسد نفسه، هو قلب الجسد، هو اللي حركة البدن كله بسببه بيعمل القلب. تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد أو تفسد بفساده. يا الله، طبعا القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلب جسد الأمة هو إمامها، قلب جسد الشركة هو مديرها، قلب جسد المستشفى هو مدير المستشفى، قلب جسد الكلية هو عميد الكلية، قلب جسد المدرسة هو ناظر المدرسة، قلب جسد البيت هو رب البيت. فسد وراه كل البيت فشلة، صلح الأولاد وربوهم يقتدون به. نعم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، لأن القلب أمير الجسد. نعم، ننتقل نقلة أخرى مع الإمام الحسن البصري، وهو يرتقي بنا في مراتب وصفات الإمام العادل، الله أكبر. فيقول: والإمام العادل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده. سبحان الله، كأنه يشبه بالنبي، يشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تابع الرسول وتابع النبي. نعم، لازم كلنا نتشبه بالنبي، فابلك بالإمام، فابلك بالمسؤول، فابلك بالقدوة، لازم نكون أكثر الناس تشبها واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. القائم بين الله وبين عباده، يسمع كلام الله ويسمعهم، وينظر إلى الله ويريهم. يا الله، يراقب الله ويعلمهم مراقبة الله، يسمع كلام ربنا ويطيع ربنا ويخليهم يسمعوا كلام الله معاه. الله أكبر. وينقاد إلى الله ويقودهم. ما لا يقودهم من غير ما ينقاد إلى الله؟ فاقد الشيء لا يعطيه. أنا مدير مكان وأنا رجل غير منضبط في الإدارة، كل اللي في المكان متأثرين بي، وإن لم يظهر هذا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والذي يسلس له قياد نفسه هو الذي يقود غيره، والذي فشل في أن يقود نفسه التي بين جنبيه، الذي فشل في أن يقود نفسه التي بين جنبيه فهو والله فاشل في أن يقود غيره. هذه نقطة مهمة جدا وواضحة جدا، أراد الإمام الحسن البصري أن يوضحها. ينقاد إلى الله ويقودهم إلى الله، إنما يقودهم بغير أن ينقاد والله لا ينقاد. الناس على دين ملوكهم، حقيقة، هذه حقيقة. فلا تكن يا أمير المؤمنين، يا الله، فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله. عبد سيده ملكه وقال له: عيالي ومالي أنت المسؤول عنهم. والنبي أشار لهذا في الحديث صلى الله عليه وسلم، فقال: العبد راع في مال سيده ومسؤول عنه يوم القيامة. سبحان الله، فأشار لهذه النقطة، زي اللي سبت بنتها للدادة أو للشغالة أو للست اللي بتربي عيالها، مسؤولة أمام الله، سلمتك عيالها ومالها، ما تخنيهاش، تكون النعمة الأمينة التي دخلت البيت، طارق أمامك المال تسيبيه زي ما هو، تنظفي كذا، تكون أمينة على الأولاد، ما تشتميش الأولاد، لأن في ناس قد تضطر إلى من يأتي لتربية أولادهم، وإن كان هذا من الخلل بمكان، هذا من الخلل بمكان. أن تترك الأمة أولادها لتذهب إلى هنا وهناك وتأتي بمربية أو شغالة أو دادة تربي لها عيالها. لقد فقدت أعظم ما فيها وأعظم ما في المرأة هي الأم، فقتلت الأمومة التي أودعها الله فيها. وأحيانا للأسف تهرب من الأمومة، أنا رايحة الشغل، رايحة مش عارف فين، هتفسح، وتسيب ابنها أو بنتها أو أولادها مع من لا يحسن التربية ومع من لا يحسن المتابعة. فهذه جريمة العصر أننا يتمنا أولادنا، وهذا موجود في كثير من البيوتات للأسف الشديد، وحذاري من هذا. لكن على العموم الذي إن تم هذا في مكان لضرورة أو لأخرى فيجب على العبد ويجب على الراعي ويجب على هذا أن يتقي الله فيما ولا. فيقول هنا يعني لا تكن كعبد ملكه الله أو ملكه سيده على ماله وعياله، فعمل إيه؟ بدد المال وشرد العيال، تبقى مصيبة. ولذلك بيراعي التربية ويراعي التعليم ويراعي كذا ويراعي كذا ويراعي مال الأمة ويراعي مال الشركة ويراعي مال المصلحة ويراعي، لأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عنه. نعم، قال فبدل المال وشرد العيال فأفقر أهله. للأسف الشديد بعد ما كان غني هذا السيد بقى فقير، لأن المال تبدد والعيال تشردت بسبب أن الأب غير موجود والأم غير موجودة لانشغالهم بعيدا عن التربية، بسبب أن الإمام أو الراعي أو الحاكم انشغل بعيدا عن متابعة أولاده وأسرته الكبيرة التي هي أمته أو ولايته أو مدرسته أو وظيفته. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، فكيف إذا أتاها من يليها؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يلفت النظر إلى نقطة هي وبالترتيب هذا ترتيب مقصود من الإمام الحسن، فالحدود تذكر في الآخر، كأن كل هذا لا يتم إلا إذا حفظ وحرس بقوة، فأنزل الله القصاص والحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، ليؤمن بها الناس. لكن ماذا نقول أيها الإخوة، وكيف سنلقى الله، وماذا سيقول كل مسؤول عند لقاء الله قريبا 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 ويسأله الله لماذا عطلت حدودي، لماذا لم تنفذ شرعي يا عبدي، أقانون غيري قانون خلقي، قانون خلقي مخلوقاتي عظمته على منهجي وعلى شرعي وعلى كلامي، وتركت منهجي وكلامي ولم تعمل به وعملت بما قاله من كفر بي؟ ما الذي دفعك إلى هذا أيها العبد، ولماذا لم تغير هذا، ولماذا لم يعني وخوفا علينا عندما نلقى الله واللقاء قريب، ماذا سيقول الولي وماذا سيقول أي مسؤول إذا سأله ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان؟ لماذا تركت منهجي يا عبدي؟ ألم أنزل في كتابي وفي كلامي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وأنزلت هذا لحكمة فأنا الحكيم الخبير العليم لأرحمكم، لماذا عطلت شريعتي أيها العبد ولم تنفذ منهجي؟ ماذا سنجيب على الله؟ نقول يا رب وجدنا أن شرع غيرك أرحم منك؟ من قال هذا كفر. طب أعلم منك؟ من قال هذا كفر. طب أشمل منك؟ من قال هذا كفر. إذن ما هو الداعي، ما هو السبب، لماذا عطلنا حدود الله لنطبقها على عباد الله؟ هل هناك سبب واحد نقوله لله؟ هل هناك سبب واحد نقول يا رب احنا عطلنا عشان ايه؟ نقول عشان ايه؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على أناس سيسألون بين يدي الله ولا إجابة. واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. ماذا سنقول لله؟ احنا مؤمنين ولا مش مؤمنين؟ لماذا لا يجلد الزاني ويفضح حتى يقف حدا منيعا ويقول لكل من تسول له نفسه أن يزني أهو، ولكل بنت تسول لها نفسها أن تزني أهو؟ ستفضحي، الله يكشفك في ميدان عام، بنت من بنت فلان، من عيلة من عيلة فلان، بيتعمل بتنجلد لأنها زانية. والله لو طبق حد واحد مرة أو مرتين لاسترحنا من آلام. وسبحان من أنزل ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة، نعم، بل هي الحياة يا أولي الألباب. لكن أين أولي الألباب؟ واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش، نعم، فكيف إذا أتاها من يليها؟ عندما نجد من يسرق وهو مدير في مكان، من يزني وهو كذا، من يشرب الخمر، من يبيع الخمر، من يوزع الخمر، من يصنع الخمر في بلاد المسلمين، في بلاد المؤمنين، ماذا سنقول لله غدا إذا سألنا أننا نصنع الخمر في بلاد المسلمين وتباع ويحملها أبناء المسلمين والخمر ملعونة، لعن الله الخمر بائعها وشاربها وساقيها وحاملها وهديها وعاصرها وشاريها وعشرة، ونحن نقيم المصانع لصناعة الخمر؟ فيا حسرة على العباد. وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده، فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم؟ لا إله إلا الله. واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده. خلاص، يقول له افتكر أنت ستلقى، كلنا سنلقى الله. وهل للموت علامات؟ ليس للموت علامات. لا يشترط أن أكون مريض بالسرطان عشان أموت، لا، سليم معافى من كل الأمراض ويموت فورا. مات الجنين في بطن أمه، مات الرضيع على صدر أمه، مات الطفل في الحضانة، مات الطفل في الابتدائي، مات المرافق الإعدادي، مات الأولاد في السن، مات الضابط، مات الطيار، مات الكبير، مات السليم، مات السقيم، الكل يموت. ليس الموت علامات، الموت يأتي بغتة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فقال اعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه. طبعا أنت عايز كلام، الله أكبر، منزل إيه وقصور إيه وأبراج إيه؟ متر في 50 سنتي، رجعوا وتركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا فأنا الحي الذي لا أموت. غلقوا عليه الباب وأهالوا التراب وجاءت الملائكة لتسأل ويفتن في قبره، كبير صغير الكل سيسأل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يا إلهي، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. لا إله إلا الله، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه، فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر. واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه، يطول فيه ثواؤك. إقامة في القبر، لا قصور ولا سجاجيد ولا حراسات ولا أي شيء إلا الله، ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويفارقك أحباؤك ويسلمونك في قعره فريدا وحيدا، فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما في القبور، لا إله إلا الله، كل سيخرج، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، لا إله إلا الله. وإذا القبور بعثرت وألقت ما فيها وتخلت، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ستنتهي الدنيا عما قريب جدا. اسمها دنيا قليلة زائلة زائفة، كسوق اعتمر ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، نفس وتنتهي. الله، وحصل ما في الصدور، فالأسرار ظاهرة، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالآن يا أمير المؤمنين انهض، فروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مهل قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل، لا إله إلا الله، لا تحكم يا أمير المؤمنين في عباد الله بحكم الجاهلين. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ لماذا تركنا منهج الله؟ لماذا تركنا الله وذهبنا لنأخذ من هنا وهناك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تسلك بهم سبيل الظالمين، ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين. نعم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك، وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك، ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسك، لا إله إلا الله، ويأكلون الطيبات في دنياهم بإذهاب طيباتك في آخرتك. المنافقين والمدحين والمصفقين والمهللين على العمال وعلى البطال، وكأن الإنسان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكأن الإنسان معصوم لا يخطئ، كل حاجة صح وكل حاجة موفقة وكل حاجة تمام. ألا إزاي وأنا أكون ملاك ولا حاجة؟ ما هو النفاق يبان لكل مسؤول، كل اللي بيعمله يسقفوا له فيه. اذا قال شر يقولوا يا سلام يا سلام يا سعاده المدير. الشرقي ده اختيار كله ذوق وكله دمه خفيف، وهو ده اعظم اختيار، ويدل على فطنتك وخبرتك وعلى ايمانك بالله. شويه كده وقال لي اصلا فكرت والله برضو قلت كده، لقيت الغرب احسن. يقول كنا عايزين نقول كده، هو في احسن من الغرب؟ ده الغرب ده كله نور وبركه وهنا، وهو ده اللي في العز، وده صالح العباد والبلاد. شويه كده وقال ايه، يعني انا قلت برضو ان مفيش مانع ان نشوف الجنوب. قال هو الجنوب ده المهدف الاعظم، الخير كله في الجنوب. ورا كلام نفاق، نفاق دجالين فجره، لا يهمهم الا بطونهم، لا يهمهم الا سعادتهم وقربهم من المسؤول وخلاص، ودم المسؤول. فلازم هو يكون مصحصح. قال هو ما يقولوش حاجه غلط ابدا، الناس دول ما يقولوش حاجه بعملها ولا حاجه بستشيرهم فيها غلط، كل اللي اقوله صح، والله انتم منافقين على طول. ده يبقى راجل معصوم ومحفوظ. انما مدير الشركه يقول انا بعمل كذا كذا، يقول تمام. طب رجعت قلت بلاش، يقول برضه تمام. هو ايه اللي تمام؟ نفاق، الكل عمال يسقف ويمسح جوخه وخلاص. لازم الانسان اللي عارف ربنا واللي ربنا حفظه ما يغروش هؤلاء، يبعد هؤلاء عنه والعياذ بالله. انما يشوف اللي بيقول له لا بادب، لا ونتمنى ديا بادب، نتمنى دي وبلاش ديا بادب بلاش. انما اللي قاعد يسقف ليل ونهار ويلمع ليل ونهار ويختار كل حاجه ويبارك كل خطوه، هذا منافق، يجب ان تبعده عنك. ياكلون الطيبات في دنياهم باذهاب طيباتك في اخرتك. لا تنظر الى قدرتك اليوم ولكن انظر الى قدرتك غدا، وانت ماسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين والمرسلين، وقد عنت الوجوه للحي القيوم. الله أكبر. هذه الوصية العظيمة التي أتمنى أن نراجعها وأن نستمع إليها وأن تشرح أكثر وأكثر أيها الإخوة. ننتقل إلى متابعة هذه الوصية، ولكن أراد الحسن البصري رحمه الله أن يزهد أمير المؤمنين في الدنيا، لأن الدنيا هي الخطر الأعظم عند الوالي والمسؤول، ممكن يعبدها من دون الله ويظن أنه يخلد. فكتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز يصف له الدنيا، يصف له الدنيا. ولا أعلق اليوم لأنه ربما إذا همني الوقت، يعني إن أخذ من الوقت فسيكون لي تعليق على هذا الوصف أيضا. إنما سنقرأ الأول وصف أمير، وصف الحسن البصري لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، وصفه للدنيا حتى يزهده فيها ويعيش معه، وتعليق عمر بن عبد العزيز على هذه الرسالة بقى أهمش، دي مهمة جدا. كيف استقبل الأمير، كيف استقبل المسؤول كلام هذا المخلص؟ أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإن الدنيا دار ظعن وانتقال، وليست بدار إقامة على حال. الله. وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها. سبحان الله، يعني آدم نزل للدنيا تكريم؟ لا، نزل للدنيا عقوبة بعدما اجتمع للشيطان، وهذا قدر الله عز وجل، لكن كانت النزول للدنيا عقوبة، فما هيش ما هيش ما هيش حلوة قوي. هي لا تسوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تسوي عند الله ما سقى الكافر منها شربة ماء أقل من جناح البعوضة. نعود إلى كلام سيدنا الحسن. فإن الراغب فيها تارك، والغني فيها فقير، والسعيد من أهلها من لم يتعرض لها. إنها إذا اختبرها اللبيب الحاذق وجدها تذل من أعزها. الله. وتفرق من جمعها، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه ويرغب فيه من يجهله، وفيه والله حتفه، لا إله إلا فيه موته. فكن فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. الصبر على لأوائها أيسر من احتمال بلائها، واللبيب من حذرها ولم يغتر بزينتها، فإنها غدارة ختالة خداعة، قد تعرضت بآمالها وتزينت لخطابها، فهي كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة، وهي والذي بعث محمدا بالحق لأزواجها قاتلة. يا الله يا الله. فهي كالعروس العيون إليها ناظرة والقلوب عليها والهة، وهي والذي بعث محمدا بالحق لأزواجها قاتلة، فاتقي يا أمير المؤمنين صرعتها واحذر عثرتها، فالرخاء فيها موصول بالشدة والبلاء، والبقاء مؤد إلى الهلكة والفناء. واعلم يا أمير المؤمنين أن أمانيها كاذبة، الله أكبر، وآمالها باطلة، وصفوها كدر، وعيشها نكد، وتاركها موفق، والمتمسك بها هالك غرق، والفطن اللبيب من خاف ما خوفه الله، وحذر ما حذره الله، وقدر من دار الفناء إلى دار البقاء، فعند الموت يأتيه اليقين. الدنيا يا أمير المؤمنين دار عقوبة، لها يجمع من لا عقل له، وبها يغتر من لا علم عنده، والحازم اللبيب من كان فيها كالمداوي جراحه يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من العافية، ويخاف من سوء عاقبته. والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين، والدنيا وأيم الله يا أمير المؤمنين حلم والآخرة يقظة، والمتوسط بينهما الموت. حلم والآخرة اليقظة، والمتوسط بينهما الموت، والعباد في أضغاث أحلام، والعباد في أضغاث أحلام. وإني قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم: فإن تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخ لك ناجيا. هذا هو وصف الدنيا كما وصفه الحسن البصري لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. ولما وصل الكتاب، هذه نقطة مهمة جدا، ماذا فعل الكتاب مع عمر في هذه الوصية وفي هذا الوصف لهذه الدنيا؟ لما وصل الكتاب إلى عمر بن عبد العزيز بكى واشتد البكاء وانتحب من البكاء حتى أشفق عليه ورحمه من كان عنده من الناس، وقال: يرحم الله الحسن البصري، فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة، وينبهنا من الغفلة، ولله ضره من مشفق ما أنصحه، وواعظ ما أصدقه وأفصحه. وكتب إليه عمر بن عبد العزيز: وصلت مواعظك النافعة فاستشفيت بها. الله، ولقد وصفت الدنيا بصفتها: والعاقل من كان فيها على وجل، فكأن كل من كتب عليه الموت من أهلها قد مات، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ماذا قال الحسن لما وصل كتاب عمر إليه؟ فلما وصل كتابه إلى الحسن قال: لله ضر أمير المؤمنين من قائل حقا وقابل وعظا، لقد أعظم الله جل ثناؤه بولايته المنة، ورحم بسلطانه الأمة، وجعله بركة ورحمة، وكتب إليه: أما بعد، فإن الهول الأعظم والأمر المطلوب أمامك، ولا بد من مشاهدتك ذلك، إما بنجاة أو بعطب. رسائل تحتاج إلى أن نقف أمامها جميعا طويلا، وأن نتدبر فيها كثيرا، وأن نتأمل لنستفيد. عسى الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المواقف العظيمة، أن يقف العالم بجوار الحاكم لينصح ويزيد عليه في النصيحة، وأن يقف الحاكم أمام العالم قابلا للنصيحة شاكرا له، وأن تبكي عين الإمام أو المسؤول، إنها أجمل عين يأتيها البكاء لا شك. من كان في الجاه وفي العظمة وفي الصولجان والهولجان وإلى آخره، ثم تبكي عينه، ثم تبكي عينه من خشية الله ومن محبة الله ومن خوف المسؤولية، فلله ضر هذه العين. نعم، وحارس الأمة فعلا هو الإمام، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فهذه العين قد بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، فهذه العين أيضا هي التي باتت تحرس الأمة في سبيل الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا وإياكم فهم دينه والعمل بدينه والإخلاص في دعوته، وأن يرزقنا الأثر والتأثر بما نقول وبما نشاهد وبما نسمع. اللهم أمين. اللهم رد الأمة كلها إلى دينك ردا قريبا حسنا جميلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى، وانفعهم وانفع بهم، واجعلهم رحمة على عبادك ونقمة على أعدائك، وأصلحهم وأصلح بهم يا رب العالمين. اللهم وحد كلمة المؤمنين، واجمع صف الموحدين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن ألتقي بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة يوم الخميس الماضي، يوم الخميس القادم إن شاء الله، أترككم في رعاية الله وأمنه ورعايته وحفظه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرؤوا.